اسم أطلقه المسلمون على شبه جزيرة إيبيريا إسبانيا والبرتغال اليوم. عام 92 للهجرة الموافق 711 للميلاد عبر أول فارس مسلم أرض الأندلس. لقد كان فتحا مبينا لطارق بن زياد عندما اجتاز جيشه المضيق الذي سمي باسمه إلى الآن لتخضع وتنعم الأندلس تحت الحكم الإسلامي ل800 عام. وإلى اليوم كلما مر واحد منا بمدن الأندلس من مدريد وطليطلة في الوسط إلى سرقسطة في الشمال أو توجه جنوبا إلى غرناطة وقرطبة وإشبيلية ومالاغا يجد كثيرا من الشواهد التي تؤكد أن للمسلمين هنا تاريخا يحكى في كل أركان هذه البلاد لشواهد ناطقة كجزء من تاريخ إسبانيا اليوم ليرويه الأحفاد للأبناء عما كان لأجدادهم المسلمين هنا من حضارة وإنجازات. لقد أسس المسلمون هنا حضارة عظيمة هي الأطول في عمر تاريخ هذه المنطقة ونقلوا إليها الأدب والفن والطب وكل فنون الحياة خاصة العمارة الإسلامية العظيمة التي أصبحت الطابع الغالب على إسبانيا كلها. وببراعة امتازت إسبانيا اليوم بفضل المسلمين بمدن عظيمة بنيت هنا وحصنت بأسوار عالية ومبان فخمة رائعة وزينت بحدائق غناء وبما فيها من فنون أندلسية عظيمة لتصبح إسبانيا اليوم قبلة للزائرين وهم بدهشة يتأملون ما تركه أولئك الآباء والأجداد من معالم وآثار تشهد لهم بالعظمة والإجلال. لقد بدأ عصر وانتهى آخر لكن التاريخ لن يتوقف عن حكاية أساطين تلك الحقبة من التاريخ بروعة تلك المرحلة. إنه تاريخ يحكى من جديد. تاريخ الأندلس. مدينة الزهراء في ضواحي قرطبة كانت أبرز تعبير مادي عن الطموح السياسي الذي لم تكن له حدود لدى الخليفة الأموي عبد الرحمن الثالث وعن المشروع السياسي والحضاري الذي يعتزم الناصر تحقيقه ليعكس عظمة الدولة التي يريد بناءها. كان المشروع واضحا في ذهن عبد الرحمن الثالث وتفاصيله كثيرة تتناول مختلف جوانب الحياة السياسية والعسكرية والعلمية. ونجاح الناصر إلى حد كبير في تنفيذ مشروعه جعله قوة أساسية في العالم الإسلامي في ذلك الحين خاصة مع ضعف وتراجع الدولة العباسية حينذاك وسيطرة عناصر خارجية على الخلافة العباسية في بغداد بما جعله يعلن نفسه خليفة وهي خطوة لم تلقى استنكارا واضحا في ذلك الحين لإدراك الأطراف كلها ما وصلت إليه الخلافة العباسية في بغداد.
لما نظر إلى وضع الخلافة العباسية وصل إليه الخبر أن الخلافة العباسية أصبحت ضعيفة وأن بني بويه الشيعة صاروا متحكمين في بغداد متحكمين في الخليفة وسموا أنفسهم بالسلاطين ووصل إليه الخبر فقال أنا أحق بالخلافة من بني العباس. ف فعل نفسه خليفة، وكان في أوج قوة الأندلس، في أوج قوتها كانت، فعل نفسه خليفة. وانتهى عصر الإمارة، بدأ عصر الخلافة في الأندلس منذ ذلك الوقت. وهو كان أيضا حاكما ضخما كبير القدر، حكم حوالي 50 سنة، فهذا أيضا سبب الذي دعاه إلى تنصيب نفسه خليفة. وهذا خلل في الميزان الإسلامي، طبعا صعب أن يكون هناك عدة خلفاء، فكان هناك الخلافة العباسية والخلافة الفاطمية والخلافة الأندلسية، فصعب جدا هذا الكلام، لكن هكذا كان الأمر.
حكم عبد الرحمن الناصر فترة طويلة جدا امتدت لما يقرب من نصف قرن، وهذه يعني هذا في عرف السياسة، هذه فترة طويلة للغاية. وهو في واقع الحال يحسب له أنه نقل الأندلس من حالة الإمارة إلى حالة الخلافة، يعني بدأ يوجد نوعا مما يمكن أن يسميه المؤرخون دون أن يخشوا الوقوع في الخطأ، الخلافة السنية. هو حاول أن يحول الحالة السياسية والحالة الإدارية والحالة العسكرية إلى حالة خلافة كاملة.
عبد الرحمن الناصر حول الإمارة الأموية إلى خلافة أموية، لأنه في ذلك الوقت كانت الخلافة العباسية في شدة الضعف، وكانت تحت سيطرة الدولة البويهية الشيعية، وأضف إلى ذلك أن الدولة العبيدية الفاسدة المسمى زورا بالفاطمية والتي نشأت في بلاد المغرب أعلنت هي أيضا الخلافة، وبالتالي وجد عبد الرحمن الناصر أنه أحق الموجودين بلقب أمير المؤمنين أو بلقب الخليفة، وكان هذا أمرا واقعيا وحقيقيا، وبالتالي أطلق سنة 316 على الإمارة الأموية الخلافة الأموية، وصار خليفة المسلمين.
من المؤكد أن طموح عبد الرحمن الثالث وهو يرى الوفود تتقاطر على قصوره في الزهراء من كل حدب وصوب كان يتجاوز رقعة الأندلس، ولكن حدود القوة والجغرافيا لا تمكنه من الوصول إلى المشرق، إلا أنه وجه ضربة قوية للخلافة الفاطمية التي كانت معلنة في شمال إفريقيا، وتمكن من مد نفوذه إلى هذه المنطقة. وهذا الصراع امتد في الفترة التي تلت حكم عبد الرحمن الثالث في عهد الوزير القوي الحاجب المنصور.
في حاجة مهمة عن عبد الرحمن الثالث، هو أول من أقام خلافة أموية، وأقام خلافة أموية عشان كان في خطر قد بدأ يظهر في الشمال الإفريقي، اللي هو الدولة الفاطمية، والدولة الفاطمية دولة شيعية، وهو أنشأ خلافة سنية عشان يحارب بها الخلافة الفاطمية اللي بدأت تظهر في بلاد المغرب، اللي ظهرت في الشمال الإفريقي.
لكن الإنجاز الأكبر الذي حققه الناصر وساعده في تقوية نفوذه الخارجي هو تمكنه من القضاء على دول الطوائف الأولى التي ظهرت في الأندلس في عهد من سبقه من الأمراء الأمويين.
عبد الرحمن الناصر يعتبر أحد أبرز 3 حكام حكموا الأندلس فيما بعد سقوط الدولة الأموية في المشرق، الذين هم عبد الرحمن الداخل، عبد الرحمن الناصر، والمنصور بن أبي عامر. عبد الرحمن الداخل، عبد الرحمن الناصر كان له شخصية طموحة جادة ويمتلك مواهب قيادية غير عادية. قام أولا بإعادة بناء الجيش، وتخلى عن رفاهية الملوك والأمراء والانشغال بالترف والسرف، وعاش بين شعبه فأحبوه الناس والتفوا حوله، وتمكن من بناء الجيش الذي استعاد به سلطات الدولة وبسطها على التراب الأندلسي، وقضى على ممالك الطوائف.
تم لعبد الرحمن الثالث هذا النفوذ والقوة على الصعيدين الداخلي والخارجي بعدما أعاد بناء جيشه وأنشأ مصانع للسلاح وأقام مزيدا من القلاع والحصون على الثغور.
حينما تولى هذا الشاب أدرك أن سر النجاح الذي يمكن أن يعيد التألق للأندلس مرة أخرى مربوط بالجيش. الجيش هو سياج الملك، فأولى اهتمامه منذ أن تسلم إلى المؤسسة العسكرية، وبدأ يهتم بهذه المؤسسة سواء كانت بقواتها البرية أو بقواتها البحرية. على صعيد القوات البرية أقول بدأ يجند أعداد جديدة من الشباب سواء الأندلسي ولا من شمال إفريقيا، لكن الذي أحدث فرق في هذه المؤسسة العسكرية هم الجماعات التي يطلق عليها اسم الصقالب، الذين اعتمد عليهم عبد الرحمن الناصر اعتمادا هائلا، وأصبحوا خاصة حتى أصبحت المصادر تذكر أنه لدينا ما يقل عن 4000 عنصر صقلبي من خاصة حرس الناصر.
عزز الناصر جيشه أيضا بإنشاء أسطول بحري ضخم فرض به هيبة دولته في منطقة غرب البحر المتوسط.
اعتنى بالأسلحة ثم اعتنى بالنواحي البحرية على اعتبار أنه السفن والأسطول الإسلامي كان مهلهلا عندما تسلم الناصر الحكم، بدأ يعيد الاهتمام به وأنشأ مجموعة من بسموهم دور الصناعة لإنشاء السفن البحرية. ولذلك أقول مرة أخرى أن الأساس الذي اعتمد عليه عبد الرحمن الناصر في إعادة الألق للأندلس هو المؤسسة العسكرية.
عبد الرحمن الناصر كان قويا وكان مغامرا، وكان معه مجموعة من القادة العسكريين الأقوياء، وكان أيضا يبذل المال لبعضهم ويحل بعض المشاكل.
القوى الغربية التي كانت تترقب الفرص للانقضاض على الأندلس رضعها أيضا عبد الرحمن الثالث، ووجه لها ضربات جعلها تلجأ إلى المهادنة وترسل وفودها إلى الزهراء، وهي تقر بقوة دولة الناصر في ذلك الحين.
عبد الرحمن الناصر كان له أسلوب مميز في حربه مع الصليبيين، كان ينقل المعركة إلى أراضي الصليبيين، وبالتالي كان يحافظ على خط الدفاع أول كبير جدا بينه وبين البلاد الصليبية في الشمال، وبالتالي أمن إلى حد كبير جدا مملكته، بالإضافة لأنه كان يعقد المعاهدات بشكل رائع، كان دبلوماسي متفوق، كان يفاوض على يعني شروط كثيرة تصلح أنها تدافع عن دولته دون قتال، وفي نفس الوقت كان عنده نوع كبير جدا من الحزم، فعند أي مخالفة أو أي غدر في أي معاهدة كان يستطيع أن يأخذ الثأر للدولة الإسلامية، وبالتالي رهب عدد كبير جدا من ملوك أوروبا عبد الرحمن الناصر رحمه الله.
إذا ما علمنا أيضا أنه كان يتزعم الحملات ويرأس هذه الحملات بنفسه حينما تخرج، سواء كانت هذه الحملات داخلية ولا حملات خارجية في شمال إسبانيا أو في شمال إفريقيا، فكان يقوم هو بنفسه بقيادة هذه الحملات، وهذا يبث في نفوس الجند الحمية والحماسة، ولذلك نجد أنه بدأ يحقق الانتصار تلو الانتصار تلو الانتصار، وتمكن في نهاية المطاف في أن يعيد الوحدة للأندلس.
استقطبت مدينة الزهراء في ذلك الحين أعدادا كبيرة من العلماء الذين وفدوا إليها من كل مكان، بعدما أصبح عهد الناصر يمثل مركز الثقل والقوة في العالم الإسلامي في ذلك الحين. وكان من أبرز العلماء الذين ذاع صيتهم واشتهرت بهم مدينة الزهراء أبو القاسم خلف ابن عباس الزهراوي أبو الجراحة في تاريخ الطب الإسلامي، والذي يعد أبرز طبيب في العصور الوسطى، وظل مرجعا في الطب عهودا طويلة في أوروبا.
المعلم الأبرز في عهد عبد الرحمن الناصر هو ما يسمى بالمدينة الزاهرة، وهي امتداد لمدينة قرطبة. هذه لم تكن مدينة بمعنى المدينة الملكية فقط كقصر الحمراء الذي جاء بعدها بحوالي 200 إلى 300 سنة، وإنما كانت هي مدينة علمية ثقافية. فعبد الرحمن الناصر سعى إلى نقل الأدباء والشعراء والفنانون وعلماء الرياضيات وعلماء الفلك إلى هذه المدينة، فهي مدينة علمية إلى أنا بالإضافة إلى كونها مدينة ملكية. فما جاء بها هؤلاء الصناع من علوم في الهندسة وعلوم في النبات وعلوم في الطبيعة وعلوم في الفلك أثرت في تخطيط وبنية هذه المدينة؟
عبد الرحمن الناصر كان عنده رغبة شديدة جدا في تقريب العلماء وفي دفع مسيرة العلم إلى الأمام، وبالتالي ازدهرت في زمانه جدا جامعة قرطبة، وأنشأ الجامعة الأموية وأنشأ جامعة أخرى في مدينة الزهراء، وتعددت الجامعات في المدن الإسلامية الأخرى في بلاد الأندلس، واهتم جدا جدا بالتعليم وبإنشاء المدارس للفقراء، ويذكر لعبد الرحمن الناصر رحمه الله أنه رفع نسبة التعليم في بلاد الأندلس في زمانه إلى 100%. لم يكن هناك رجل ولا امرأة في بلاد الأندلس إلا وهو يعرف القراءة والكتابة، وبالتالي أصبحت الأندلس قبلة العلماء في العالم بأسره، سواء من العلماء المسلمين أو من غير المسلمين، وصارت تشع النور والهداية والرحمة على كل بلاد العالم.
لم يقتصر اهتمام الناصر على مدينة الزهراء وحدها، بل أقام منشآت مدنية وعسكرية كثيرة في معظم مدن ونواحي الأندلس.
عرف عنه حركة عمران ضخمة جدا في بلاد الأندلس، وفي كثير من القصور والدور التي تنسب لعصر عبد الرحمن الثالث.
بسط العدل ونشر العلم وانتشر في زمنه المكتبات. كان في زمنه في قرطبة 70 مكتبة عامة، وكان في بيت كل وجيه أو عالم مكتبة خاصة، وكانت إعطياته وهداياه تصل العلماء في أنحاء العالم، وكان إذا سمع بعالم متميز في أي فرع من الفروع جلبه إليه، ولذلك أعاد هيبة الدولة وبسطها وبلغت أوجها في زمنه.
مدينة الزهراء بكل ما بلغته من ازدهار لم تلغي دور قرطبة التي ظلت عاصمة فعلية للدولة الأموية في الأندلس، وإن نقلت مؤسسات الحكم إلى ضاحيتها الجديدة.
إنشاء مدينة الزهراء كان يمثل ليس مجرد فكرة معمارية، إنه عاوز يقيم مدينة جديدة تضاهي قرطبة وتحاول أن تسامد قرطبة وأن تنافسها باعتبارها العاصمة السياسية للبلاد. كان في مخيلة عبد الرحمن بالفعل أن تتحول الزهراء في مرحلة من المراحل إلى عاصمة سياسية، لكن هذا بالمناسبة لم يتحقق إلا بعد 40 سنة من تدشين الفكرة. الزهراء نجح عبد الرحمن بصورة جزئية في أن ينقل إليها بعضا من أسرته، بعضا من قبيلته وعشيرته، ويقال في بعض المصادر إنه نقل إليها أيضا بيت المال أو بعضا من محتويات بيت المال. كل هذا صحيح، لكن ظلت قرطبة في وعي الشعوب، في وعي الكثرة المطلقة من أهالي الأندلس، ظلت هي العاصمة السياسية. والمشروع الذي طرحه عبد الرحمن في نقل الحالة المركزية السياسية من قرطبة إلى الزهراء في تقديري أنا لم يتحقق.
بعد سنوات من وفاة الناصر ثم ابنه المستنصر بالله، وقع مكان يخشاه كثيرون، وهو أفول ازدهار مدينة الزهراء. فعندما آلت الخلافة إلى هشام حفيد الناصر كان في 10 من عمره حين ذاك، فعين الوزير المنصور ابن أبي عامر وصيا عليه، ولقب بالحاج بالمنصور. ورغم أن الحكم شكليا كان أموية، فإن الصلاحيات كلها كانت بيد هذا الوزير، ولكن لم تكن هناك مآخذ على سيرة الحاج بالمنصور، فقد دافع عن وجود الدولة بإخلاص، إلا أنه لم يبد ارتياحا لمظاهر الباذخ في الزهراء، فانتقل إلى ضاحية جديدة لقرطبة سماها الزاهرة، ونقل مقرات الحكم إليها.
لأنه مدينة الزهراء كانت عاصمة للدولة الأموية، هو لم يكن أموي وسقطت الدولة الأموية. كانت معالم الدولة زي ما معالم الدولة الحديثة الآن، إن يبقى فيه دستور جديد ورئيس جديد، على الأقل في العالم العربي لازم يبقى فيه دستور جديد ورئيس جديد وعالم جديد، يعني حاجة غريبة جدا. هناك أيضا في ذلك الوقت كانت بداية قيام دولة جديدة، يعني وجود قلعة جديدة وقصر جديد وعاصمة جديدة. وهذا ما حدث، أنه تركوا الزهراء وبنى على بعد 4 كيلو منها مدينة جديدة وعاصمة جديدة هي الزاهرة لكي تنسب إليه.
ثم جاءت النهاية على يد متمردين هاجموا الزهراء وأحرقوها ودمروها عام 399 للهجرة أو 1009 للميلاد.
بعد وفاة الحكم جاء ابنه هشام، وابنه هشام كان صبيا صغيرا لا يصلح لتولي مقاليد الأمور، خاصة في ظل التهديدات المتنامية الموجودة من قبل النصارى الفرنجة شمال الأندلس. كان لابد من ضبط الأمور ولابد من الحزم، فلذلك أراد المنصور محمد ابن عبد الله ابن عامر ابن أبي عامر المعافري القحطاني، أراد أن يتولى مقاليد الأمور، وكان في ذلك خيرا كبيرا للمسلمين. هذا الرجل دخل أكثر من 50 غزوة ضد النصارى، ما هزم في واحدة منها أبدا، في كل 50 انتصر. وسيرته مع النصارى سيرة رائعة جدا في حفظ البلاد من الطموحات النصرانية الكبيرة أنذاك والأطماع النصرانية أنذاك، حفظ الله به البلاد وحصن به البلاد، وكان للمنصور بن أبي عامر أعظم الأثر في بقاء الأندلس أنذاك كتلة واحدة ضد النصارى. فلما مات المنصور انكسر الباب وخرق السد وبدأ ما يعرف بدول الطوائف. أما المنصور كان يحكم الأندلس، وكان رجلا كبير القدر عالي الهمة متحمسا في سبيل دينه، وفعلا كما قلت لك يعني غزا 50 غزوة. تصور في ظل الأوضاع آنذاك أن يغزو إنسان 50 غزوة وأوضاع صعبة وتحركات، معنى ذلك أنه قضى حياته على صهوة جواده رحمة الله تعالى عليه.
بعد سنوات من وفاة الحاجب المنصور ونهاية الخلافة الأموية في الأندلس، توالت سلسلة التراجع والهزائم، وسقطت الزهراء مع مدينة قرطبة في يد ملوك قشتالة وأراغون الأوروبيين عام 633 للهجرة أو 1236 للميلاد. ورغم اندثار الزهراء، فإن إعادة إحيائها في القرن العشرين للميلاد يشكل شاهداً على ما بلغته الحضارة الإسلامية في الأندلس من تقدم وقوة وازدهار.